بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد 100 على 1 بعنوان أحكام اللباس والزينة ومسائل أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 17 من شعبان 1412 هجري الموافق 21 من الشهر الثاني 1992 ميلادي.
نعم،
فهمنا ان البنطلون الان انه مكروه او حرام.
ايه، بس قبل ما تبني عليها علالية وقصورة بدي تقتنع انت بانه هذا لا يجوز فعلا. فهل عرفت لماذا لا يجوز؟
لا، لسه السؤال في بدايته.
نعم،
لسه سؤالي في بدايته الان. الحياة العملية عندنا،
هذا مو سؤال، هذا انت بدك تورد اشكال على الحكم الشرعي. فقبل ما تورد الاشكال على الحكم الشرعي شوف انت مقتنع فيه ولا لا. نعم،
بدي اسال عن الدليل الشرعي.
انا عم اقول لك اسال، انا انت بدك تقول الواقع كذا. شو بدنا بالواقع؟ الواقع الموجود اليوم في البلاد المسلمين يمثل الاسلام؟
لا، لا يمثل.
اذا تركنا عن الواقع، وظيفة المسلمين الحريصين على التمسك بالكتاب والسنة يعالجوا الواقع على الاقل، هل حواليهم على الأقل. فأنت بارك الله فيك وكل الحاضرين الآن يجب أن يعلموا لماذا البنطلون لا يجوز لباسه، والجواب لسببين اثنين. السبب الأول أنه ليس من لباس المسلمين. البنطال هذا دخل إلينا يوم دخل المتبنطلين وهم الكفار والمشركين وإلى آخره، واحتلوا بلاد الإسلام سواء هنا في الأردن أو في سوريا أو في الهند وباكستان وإلى آخره، وبثوا في هذه بلاد تقاليدهم وعاداتهم. ما تأخذني الآن، كنت لا تجد في قديم الزمان في بلاد الإسلام مسلمين حريقين، كنت لا تجد هذا. شو السبب؟ لأنه عادات الإسلامية اللي كانت منتشرة، لكن الأوروبيين استعمرونا فعلا، استعمرونا قبل كل شيء عسكريا فاحتلوا بلادنا بالقوة، بعدين استعمرونا اجتماعيا، استعمرونا ثقافيا إلى آخره، ثم كتب الله عز وجل لهم الخروج وخرجوا، لكن أبقوا آثارهم السيئة في بلاد الإسلام. وهذه الآثار هي التي يجب علينا نحن اليوم أن نحاول نتخلص منها. تخلصنا من مؤثريها، أي الذين أوجدوها، لكن ما تخلصنا من آثارهم. من تلك الآثار البناطيل، البنطال لباس الكفار، والكفار كما تعلموا من نص القرآن الكريم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ما في عندهم شيء، راح اقول لك في شيء اسمه عوره عندهم؟
ما في حلال وحرام.
طيب، الله بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء ما في شيء اسمه حرام حلال، ما في شيء اسمه شرف عندهم. حتى أخبرني خبير باللغة الأجنبية كلمة ترادف لفظة شرف لا يوجد عندهم. ولذلك فنحن الآن تأثرنا بعاداتهم وأذواقهم وتقاليدهم. من هذه لبس البنطال، يا أخي لبس البنطال يتناسب أولا مع أولئك الرجال الذين لا يجلسون على الأرض، لأنه أول جلسة بالجلسة بينكسر الكوي. تعمل أحاها كان هاي الأخيرة مشان خاطرك. ولعلكم جميعا تعلمون من قوله عليه السلام لما جاءه رجل وسلم عليه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقوله عليه السلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا السبب الأول في كراهة البنطال وعدم شرعيته. السبب الثاني، نحن قلنا آنفا في أول جلسة لما تكلمنا عن الصور، قلنا ندخل المسجد منشوف أمامنا مصلي وبظهره أي صورة. الآن أمامنا مصلي ورجل يمكن يكون في حدود 40-50 أقل أكثر، لما بيركع وخاصة لما بيسجد بتلاقي الأليتين تجسمتا، وبتلاقي أكثر من ذلك ما بين الأليتين تجد الخصيتين تجسمتا. هذا إسلاميا من أقبح ما يكون، لأن الإسلام الذي أمر بستر العورة كما جاء في الحديث الصحيح قال السائل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قال يا رسول الله فإن كنت خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. المحافظة على العورة تكون في صورتين، إحداهما أوجب من الأخرى. الأولى ستر العورة بساتر، الأخرى وهي التي نحن الآن في صددها أن تستر بالثوب فضفاض يرحمك الله. الآن شوفوا المسلمين كيف أنهم ضلوا سواء السبيل. كل واحد، ما أتكلم الآن عن عامة المسلمين، أخص بالذكر المبتلين بالبنطال. إذا كان له زوجة أو كان له أخت أو كان له بنت، هل يسمح لها بأن تلبس البنطال الذي يحجم فخذيها ويحجم أليتيها وتمشي في الطرقات هكذا، في حدا يقبل هذا؟ لا أحد. طيب شو الفرق في هذا بين الرجل والمرأة؟ المرأة كلها عورة، لكن الرجل ما بين السرة والركبة. نحن الآن عم نقول بنطال يحجم فخذ الرجل وألية الرجل والمرأة. لماذا ننكر على النساء أن يلبسوا شيء يحجم عورتها وعورتها حتى إيش الساقين، ونحن ننسى أنفسنا فنلبس البنطال هذي بحجم عورتنا؟ هذه غفلة. ما سبب هذه الغفلة؟ تقليدنا للكفار. وقد نهى الرسول عليه السلام عن تقليد الكفار حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ. هناك حديث في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فمر ومعه طبعا أصحابه، مروا بشجرة من السدر ضخمة كانت للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم. شو قال واحد من الصحابة؟ قال يا رسول الله اجعل لنا ايش قال؟ ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شو في هالكلمة؟ اجعل لنا شجرة نعلق فيها أسلحتنا كما هؤلاء المشركين لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. فقال عليه السلام الله أكبر، هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وين هذين قالوا اجعل لنا إلها يعني نعبده من دون الله؟ هؤلاء ما قالوا شيء، لكن مثل ما هذين لهم شجرة يعلقوا فيها كمان اجعل لنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر هذه السنن أو سنن كما في الحديث الآخر، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبنا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ فنحن أصبنا بهذا التقليد، وصلنا بهذا الاتباع دون وعي، وعدم وجود الوعي واضح جدا في مسألتنا هذه من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية الفقهية، وهذه طبعا ما يشترك في معرفتها كل الناس، لكن ناحية تانية كل الناس يشتركون فيها. لماذا لا تسمح لزوجتك تلبس لباس ضيق؟ لا هذا حرام ما بيجوز لأنه يصف العورة. طيب أنت نفسك مبتلى بوصف العورة، خاصة لما بتصلي تركع وتسجد تحجمت العورة تماما. فهل أنتم منتهون؟ إن شاء الله. تفضل.
سؤال صغير، حد بنطلون بدأ الموظف إذا ما عنده بس بقولي وضع
حبيت. شو السبب؟
عسكري موظف مدني مصحلوش.
أنا عارف عارف. السبب إعراض المسلمين عن دينهم. فهل كل فرد بقى لازم يكون معرض عن دينه؟ أخونا يعتذر بيقول عسكري، لكن هل هو إن كان عسكريته إجبارية فهو غير مؤاخذ، لكن يوم تنتهي الإجبارية وبيجعلها اختيارية لا سمح الله ها. لكن هو مو عسكري، هو مو عسكري، هو مو عسكري. لماذا؟ ليش البنطلة هذه؟
ليش أبو عيسى ما بتصلح الدشداشي ولا عمليات؟
نعم
الدشداشي ما بتصلح عملية.
عملية ايش؟
يعني من ناحية عسكري بده يروح يضرب
بقول لك هاي الأولاد بصير لابسين
بديش الميكانيكي في سيارة، بديش الميكانيكي في كراج، بيبقى يصلح.
بارك الله فيك. أبو إيش انتبه له؟
أبو أسامة.
أهلا وسهلا. لا تأخذ المسألة من الجانب الضيق، لأنه للضرورة أحكام. للضرورة أحكام، اسمح لي. نحن كنا نشوف بعض الفلاحين لابسين وبيرفعوا ثوبهم ليبين شيء من فخذهم. ليش؟ لأنه عم يخوضوا في الماء. فأنت لا تحكي عن هاللي عم يخوض في الماء، احكي عن الناس اللي ما هن بهالموقع ولا بهالوصف اللي أنت عم تذكره. احكي عن نعم كويس. فأحكي عن الناس العاديين اللي ما لهم أعذار. هذه واحدة. ثاني واحدة، ألا يمكن معالجة الأمور اللي أنت عم تشير إليها وأنه لا يمكن بالدشداشة؟ أنا راح أوافق لك على بياض يا أبو أسامة، ما بيمشي الحال بالدشداشة. نحن ما نفرضين الدشداشة، نحن نفرض لباسا لا يصف العورة. الآن خليك معي، خلي لباس الساق هذا كله مكشوف، بيمشي الحال بقى بالنسبة لل اللي بيشتغل بالمخرطة والسائق وإلى آخره؟ مشي الحال؟ ليه؟
متجرح ما بمشي. ما بمشي
متجرح؟
ما بمشي. ليش متجرح؟ مش متجرح.
طولوا بالكم شوي، نستروا منيح؟ نستروا مثل بعض البناطيل، ما بعرف العسكر بتعض عض على الساق، شو بتسموها هاي؟
بس بطماق
هذا. ايه ايه هاي بيمنع الجرح. شو المانع يكون من فوق؟ طول بالك شوي. شو المانع بقى يكون من فوق لا يصف العورة؟ اذا خلينا نكون بهالشي هذا.
طب يعني كنا هون بنتفقنا احكام الاسلام، بدنا نعالج هاي النقطة.
كيف؟
بدنا نعالج هاي النقطة.
ما هي عالجناها هلا.
يعني بس الباب طويل،
من فوق من فوق عريض، من تحت ضيق. يعني العورة لا نحجمها ولا نكسمها، لأنه هذه ما في حاجة لتكسيمها. هاي بحاجة لتكسيمها، أما هون فوق ما بحاجة لها. الشغل مو من هون، الشغل من تحت. طيب ايه شو؟
اللباس الباكستاني شيخنا.
يا استاذ ابو اسامه، لا تفكر انه في شيء في الدنيا يعالج بالحرام ولا يمكن ان يعالج بالحلال. لا تفكر في هذا ابدا.
لباس
يا جماعة، نحن عنا بالشام، عنا بالشام في بنطال اسمه بنطلون محكمجي، نسبة للمحاكم. أول ما بدأ ينتشر بنطلون، مثل ما أنت الآن عم تلاحظ، الموظفين هن المبتلين بلبس البنطال هذا. أول ما بدأ ينتشر البنطلون بزمن الأتراك، دخل إلى الموظفين في المحاكم الشرعية. محاكم شرعية يلبس بنطال يحجم العورة ما بصير، ففكروا فجعلوا البنطال على صورة سروال، لكن بدل ما يكون له تكة له أزرار، ثم هو عريض، وسمي بأنه بنطال محكمي. أنا شخصيا في لما كان عمري نحو 25-30 لبست هذا البنطال. فما في مشكلة إلا بتحل بطريقة شرعية، بس بدأ إيش؟ بدأ إشغال المخ والاهتمام بأحكام الشرع. الآن خلينا نكون بقى صريحين مع بعضنا البعض والدين النصيحة. هذا البنطال نلبسه لأنه الشغل أحيانا بيضطرنا، مع أنه ينبغي معالجته في حدود ما ذكرنا. شو أذرنا اليوم نحن إن كنا شباب ولا إن كنا كهول نحلق لحيتنا؟ شو أذرنا؟ ها نحن وجدنا عذر بالنسبة لإيش؟ للبنطال. والكلفة هاي اللي كل يوم يومين موقف أمام المرآة وبنحلق لحيتنا ونرميها أرضا، شو عذرنا في هذه؟ ما في عذر، ما في عذر أبدا. لكن إنما هي العادات والتقاليد بس. ولذلك اتقوا الله ويعلمكم الله.
يعني كان العرب كله
بربوا لحى،
الحين
بنقول
الإسلام جاء
وعلى عهده
أقروا على هذه
العادة. لا ما بتقدر تقول هيك، تقدر تقول وما تقدر تقول. تقدر تقول باعتبارك شخص لك حرية أن تقول ما تريد أن تقول، لكن ما تستطيع أن تقول، هي صدرت على نفسك، ما تستطيع أن تقول بحكمك مسلم، بحكم كونك مسلم، لأنه ما بيجوز المسلم أن يجعل هواه دينه، وإنما أن يجعل هواه تبعا للشرع. فأنت الآن طلعت كلمة منك سمعناها نحن من كثير من الناس، العرب كانوا إيش؟ يلتهوا، كمان العرب كانوا يستثروا، ما نستثر بقى نحن، لأنه العرب كانوا يستثروا سواء رجال أو نساء، ما نستثير لأنه العرب كان
نظام المجتمع اللي استثار،
وهذا من جملة نظام المجتمع الإسلامي. قال عليه السلام حفوا الشارب وعافوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، هذا من نظام المجتمع الإسلامي. إلى اليوم بتشوف النصارى وبتشوف اليهود وبعض اللي كانوا يسموهم هيبيين من الآخرين بربوا، لكن ما بربوها على الوجه الإسلامي. شوفوا صور اليهود الآن مثل الدروز، بتلاقي شواربهم يكاد يستر إيش أفمامهم، لكن الإسلام يقول لك حف الشارب واعف عن اللحى وخالف اليهود والنصارى. المسلم يا جماعة يجب أن يكون ظاهرا وباطنا مسلما، مش يقلب ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، ما بصير. أنا بقول المسلم حقا لو أخذ بالهليكوبتر من بلد الإسلامي ووضع في بلد كافر، أول ما بيشوفوا الناس بيقولوا هذا مسلم. ليش؟ لأنه له زي خاص. علماء اللي بيسموهم علماء النفس أو علماء الفلسفة النفس بيقولوا قوام الأمم بالمحافظة على تاريخها وعلى لغتها وعلى عاداتها، فإذا لم تحافظ على هذه المقومات انماعت في أمم أو أمة أخرى، وهذا معنى ذلك هلاكها. ولذلك منشوف الرسول عليه السلام بحض الأمة المسلمة أن لا تتزيى بزي الكفار، تحافظ على زيها الإسلامي. من أجل ذلك ذكرت لكم آنفا بعض الأحاديث، ومنها قوله عليه السلام ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا نحن لا يجب أن نقول الإسلام ما قام على اللحية، الإسلام أمر باللحية. الإسلام قبل كل شيء يقوم على التوحيد الصحيح. جزاك الله خير. ولكن الإسلام ليس فقط توحيد، التوحيد بيجي من الشهادة الأولى لا إله إلا الله، لكن لو واحد قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله ما كان مسلما. أولا التوحيد، ثانيا اتباع. توحيد لا إله إلا الله، اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أمرنا، قال حفوا الشارب وعفوا اللحى، نهانا أن نتشبه بالكفار، فيجب إطاعته، وإلا ما منكون نحن حينما نقول محمد رسول الله عم نأكد بعملنا أننا صادقون حينما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شو المانع يا جماعة إذا كان الكفار اليوم صارت موضة أنه يعفوا عن لحاهم، لماذا نحن مسلمين ما نحافظ على هذه الشعيرة الإسلامية لا سيما وهي سنة الله في خلقه؟ نحن نؤمن بأن الله عز وجل حكيم عليم، ونقرأ في سورة سبح اسم ربك الأعلى خلق الذكر والأنثى. طيب ترى خلق الذكر والأنثى عبثا ولا لحكمة بالغة؟ لحكمة بالغة. هذه الحكمة البالغة ترى فاوتت بين الذكر والأنثى في ناحية الجسدية في عدة قضايا بهمنا الآن المظهر الخارجي. خلق الذكر بلحية والأنثى بدون لحية، هل هذا عبث من رب العالمين؟ إذا لم يكن عبثا من رب العالمين فيكون عبثا من بعض عباد رب العالمين حينما يعبثون بلحيتهم ويرمونها أرضا، حينئذ يشابهون بين رجل وبين أنثى، والله فارق بينهما. نحن الحقيقة يا أبو أسامة غافلين، نعيش في غفلة فظيعة جدا جدا. لو أن الإنسان العالم يعد يبحث في هذا الموضوع لأخذ منه أيام وليالي طويلة، لكن الآن طرح هذا الموضوع فيجب أن نأخذ عبرة وأن لا نتشبه بالكفار لا في لبس البنطال ولا في حلق اللحى.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وما منكم إلا واردها ما حدث الماء كل على صراط.
أولا الآية أبو إيش حضرتك؟ أبو منذر، أهلا وسهلا. أولا الآية بتقول وإن منكم إلا واردها، وإن منكم، هذا أولا. ثانيا يجب أن نفهم الآية، هل تعتقد أنت أنه لأنه الله قال هيك معناه محمد بده يدخل النار ويتعذب؟
لا مش
هيك. إذن
لأنه إحنا ما فيش ناس ماشي على صراط مستقيم من مسلمين، نادر
لا مو هذا المقصود من الآية. أبو منذر مو هذا المقصود من الآية، يجب كمان أن نتعلم تفسير الآيات. الآية أولا لا تتم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. شو معنى الآية؟ ربنا عز وجل بحكمته البالغة قضى على الثقلين، يعني الإنس والجن لابد ما يدخلوا النار، لكن هن قسمين، قسم يسقط في النار ويعذب، قسم الثاني يرى عذاب المعذبين ولا تمسه النار بسوء فيعتبر ويحمد ربه أن أنجاه من هذا العذاب اللي شافه إيش بعينه. فهذون الصالحين المتقين بمروا مرورا لكن لا تمسهم النار بنصب وبعذاب إطلاقا. ولذلك العلماء هنا لهم ثلاث أقوال في تفسير هذه الآية وإن منكم إلا واردها. القول الأول واردها يعني مشرف عليها كما تورد الإبل على الماء لا تخوضه ولا تدخل فيه. القول الثاني وإن منكم إلا واردها يمر على الجسر، وهذا الجسر عقيدة ثابتة من فوق النار. القول الثالث وهو الصحيح أنه يمر في النار، فمن كان من أهل النار سحبته، ومن كان من المتقين الأخيار نجا ولا تمس النار بسوء أبدا، تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فإذا هذا الدخول الحقيقة يجب أن نأخذ عبرة. أحد السلف الصالح حضره الموت فبكى، قالوا له لماذا تبكي وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا أبكي لأنه ربنا عز وجل حكم علينا لابد من الدخول، فلا أدري هل أنا من الناجين ولا من الساقطين. فإذا واجبنا نحن أن نتخذ الأسباب، هل بتجعلنا من الناجين مش من الساقطين في النار والعياذ بالله. عندك شيء؟ تفضل.
شيخنا بالنسبة لكفارة اليمين، بالنسبة لكفارة اليمين، إنسان واجب عليه أن يكفر يمينه، بس ما توفر معه المال. مثلا أنا موظف أنتظر بتعرف الراتب حتى يأتي، هل يجوز تأخيرها إلى مثلا الراتب؟ مع العلم أنه الواحد يعرف أنه الموت حق ربما يأتي بغتة يعني، لكن هل يجوز تأخيرها وهل فيه إثم لو تأخر؟
هو جواب المسألة يشبه جواب عشرات المسائل داخلي في قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا حلف إنسان مثلا ألا يكلم فلان ثم رأى كما قال عليه السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فكلم الرجل، مجرد ما كلم الرجل وجبت عليه الكفارة. هنا يأتي قوله خير البر عاجله، فإذا استطعت فهذا هو الواجب، ما استطعت فنظرة إلى ميسرة، يعني ما في ضيق في الموضوع ما دام المسألة كأخواتها من المسائل الأخرى أنا داخلة في عموم اتقوا الله ما استطعتم، فساعة تستطيع عليك أن تكفر. نعم،
يعني احنا نلاحظ الأيام هاي أن المسلم يقع يعني في الحرام مجبر يعني مش بكيفه، فمثلا يعني أنا بقدرش أصير مسلم اليوم الحاضر 100% إلا في إيش بيجبرك أنك تكون إيش تأكل حرام أو تقع في الحرام. مثلا أنا مسلم عندي سيارة بجبرني القانون يأمنها، لا ترخص أو تمشي إلا أمنها، والتأمين حرام. أنا موظف بجبرني القانون إن الناس تلم راتب من البنك والبنك حرام، يعني غصبت عني. ابني لازم يروح على المدرسة بالزي المدرسي بنطلون هذا الليل، أنا مدرس يعني كله، طب أنا شو بدي أسوي؟ كله حرام في حرام، يعني أطلع ما أطلعش من داري أقول لأولادي تعقدوا من نلبس الجداش ونأكل وشو اسمه، ما أطلعش من مرة وين هاي بصير. يعني المجتمع بيفرض عليك حرام في الشارع، يعني بدون ما أخذي أنا تاجر تدخل أي واحد، يعني بدون ما أخذي كل مسلحة، يعني بدون ما أخذي والله إنه بعض المرات تشوف يعني شغل يعني تقمص يعني راح يعني جد شغلات، يعني شغلات مجبر يعني انت.
خلينا نتفق على كلمة سواء، فمثل ما انا بوافق معك هلا انت يمكن راح توافق معي ايضا. انا بوافق معك انه في مسائل مجبر عليها الانسان، صح؟ طيب بتوافق انت معي انه في مسائل ما هو مجبر عليها؟
والله في انسان مقصرين فيها احنا طبعا.
طيب فاذا عالج هاي وترك هذيك.
ليش بقدر عليها اعالج؟
ايوه
جزاك الله خير
استاذنا. الان انت شو وظيفتك؟
وظيفتي فاتح دكان
تاجر. مالك موظف اذا؟
لا.
طيب ليش مالك عافيه هاي المسكينه؟
تقصير يعني.
طيب ليش لكان عم نحاول نلاقي معاذير لنا في الأشياء اللي نحن مجبرين عليها ومننسى الأشياء اللي نحن مخيرين فيها؟ يعني لازم نعالج يعني القضايا اللي هي بإيدنا،
يعني الشيء اللي مجبرين عليه ما ناش في دعوة.
لما بتكون مجبر عليه ما لك، أنا قلت آنفا
نوى.
المهم الشيء اللي مجبر عليه الإنسان
نعم.
ما أظن حلك تنسى لما ضربنا مثلا بأخونا هنا العسكري
نعم.
ما كنت هو
موجود
أخونا هذا مجبور
نعم.
لكن فصلنا بين كونه يخدم خدمة عسكرية إجبارية وبين إيش اختيارية. فهلا هو مجبور، لكن بعد ما بينتهي من الخدمة العسكرية إجبارية ما يستطيع المعاش هاد ويسحبها باب اختياره. ماشي. فالآن أنت جبت أنفرة، نحن وافقنا لك عليها أنه هذه اضطرارية، لكن في أشياء ما هي اضطرارية. فلما الإنسان بده يعالج الأشياء الاختيارية على تقوى الله عز وجل، ربنا بيسهل له السبيل يعالج القضايا الأخرى. فأنت ضربت مثلا بتأمين السيارة الإجباري، في قسمين تأمين أليس كذلك؟ ففي شيء أنت مختار فيه وفي شيء مالك مختار فيه. الشيء اللي مجبر فيه ربنا لا تؤاخذنا، أما الشيء اللي أنت مختار فيه ما بيجوز تقول أنا بدي أمن على سيارتي خشية حادث ما حادث. إذا خلينا نحن دائما نحط أمام عيوننا أنه الإنسان تارة مخير تارة مسير كما يقولون. خلينا نبحث في الأشياء اللي نحن مخيرين فيها مش المسيرين فيها. واضح؟ شكرا. الشيخ ما بيتعب يا ابو سامة.
الشيخ ابو منذر وهو يجيب على الاسئلة.
نعم. تفضل.
احد طلاب العلم كنا جالسين معاه وسئل سؤال، ايهما افضل، هل الداعية يكون يخرج الى الناس ويعظ الناس ويعلمهم؟ قال افضل لي يعني ان اكون مؤلفات الكتيبات وغيره. استاذنا قال هذا ينفعني بعد الموت، اما خروج للعوام العوام ما راح يستفيدوا مني، فما اخرج للعوام انا. فبدنا هذه المساله وتوجيه طلبه العلم من خروج الناس وتعليم الناس وحاجه الناس الى العلم، ولما ندخل العوام يعني بهذه الحاله.
شوف انا اولا في ناس ما يستطيعون التاليف ويستطيعون الوعظ، فهؤلاء واجبهم الوعظ وليس واجبهم التأليف. ثم العكس، في ناس يحسنون التأليف لا يحسنون الوعظ، فهؤلاء واجبهم التأليف دون الوعظ. في ناس يستطيعون أن يجمعوا بين الأمرين، واجبهم الجمع بين الأمرين. هذا هو الصواب في الموضوع. فلا يجوز نحن أن نفرض رأيا معينا على عالم أو طالب علم، ما يجوز، لأنه طاقات الناس وأذواقهم وقدراتهم تختلف من شخص إلى آخر. ولذلك فلا بد من هذا التقسيم العادل. من استطاع أن يجمع بين التأليف بالحجة التي نقلت عن ذلك الطالب وبين الوعظ، هذا هو الواجب. ومن لم يستطع إلا أحدهما فهذا هو واجبه. أما قوله أنه أنا فائدتي من تعليم الناس لا تذكر أو قليلة كما ذكرت، أنا بقول هذا خطأ، هذا خطأ. لأن الرسول عليه السلام كان يقول لأن يهدي الله على يديك رجلاً أحب إلي من حمر النعم. والهداية تارة تكون مباشرة كما نحن في هذا المجلس وفي مجالس كثيرة وكثيرة جدا. والآن أتذكر شيء، كما أن الأمر يختلف في المعلم أو المرشد أو الناصح على وجه من وجوه الثلاثة، واضح اللي ذكرنا آنفا، كذلك يختلف أمر الناس. فالناس كل الناس ما يقال لهم خذ الكتاب وقرأه، ما بيقرأ، ما عنده الاستعداد هذا. لكن إذا أنت أتيته في بيتي في محلي في دكاني وذكرته وعلمته بيقبل منك. إذن مش كل الناس كمان بيستفيدوا من التأليف، فلا بد من التنويع. واضح؟ هو هذا الجواب.
ممكن اكثر فائده هي الخروج الى الناس والجلوس معهم في مساجدهم في القرى، يعني هل ترى يعني نتجول الشيخ علي طلع معنا كم مرة الناس بحاجة لهذه أكثر من الكتب.
لو نحن نقرأ الكتب
مليان كتب كثيرة وخاصة مع الأسف في الأيام الأخيرة هذه تجد كتب كثيرة في السوق هذا يطعن في هذا وهذا يتكلم على هذا وهذا يجرح هذا فالناس نفرت من هذا الكتب كلها.
على كل حال أخي كل من الأساليب الثلاثة يجب في الجملة أما التفصيل فيختلف اختلاف الناس. لابد من الخروج.
فانصحنا بمسألة الخروج والتعليم.
لابد.
التبليغ آية.
لابد. لابد.
والله شيخنا نروح على قرى إنها ميتة وبحاجة ماسة جدا للدعاء. بحاجة ماسة يعني ما في عندهم. ذهبنا إلى قرية في الكرك من أحد القرى معي ما فيها أحد نهائي. ما في أحد. يجيهم واحد من جماعة التبليغ يوم الجمعة يخطب عندهم وكلام كله بس تعالوا خرجوا في سبيل الله.
أي نعم.
هذا القرية كانوا.
ما شاف العقل ورحت عليها. كنا قبل مدة. شفنا الأخ أبو عبد الرحمن فمحتاج العقبة كثير بل تركينا أنتم اليمين يعني إحنا محتاجين دعاء وكذا ما في تعليف العقبة وعندهم قابلية أفضل من عمان أتوقع.
لا شك يا أخي الخروج هذا يفيد جدا لكن اللي بده يخرج يجب أن يكون إما عالما أو طالب علم قوي.
نعم.
لأنه يتعرض هذا الخارج لأن يسأل أشياء ترد عليه وهو غير مستعد لها فيضطر بقى يشوف في محفوظاته القديمة في جواب عنده ولا لا فقد يقع في حرج قد يقع في الإجابة بغير علم فحينئذ ترجع مكسب وخسارة إله فالخروج لابد منه لكن مش على طريق جماعة التبليغ.
قلنا شيخنا الله يبارك فيك طلبة العلم يعني نعمل ترتيب من مثلا كل أسبوع يطلع مجموعة مثلا يكون 10 أو 12 واحد كل أسبوع يطلع 2 مثلا وأنا عندي استعداد أودي الدعاء.
هذا يا أخي بدأ غيري الآن بيقول أنا بالشام ما بقى في الكرم إلا الحطب.
كيف لا بديك البركة يسمعوا كلامكم
يا أخواني بارك الله فيك يعني مشاغل كثيرة وكثيرة جدا أخوانا يعلمون.
إذا خلينا أبو الحارة تعال
يلا عليها
أبو الحارة هو يرتب
إن شاء الله.
شيخ قبل فترة شفنا صورتك أول مرة بشوف لك صورة بجيرة اللواء
هذا من جملة البلاء الذي نبتلى به في آخر الزمان.
واستغربت أنا بس شفت يقول لحافظ العهد الكاتب هذه ربما تكون أول صورة عرض الشيخ ناصر ديال البلد.
أي نعم هذا
حاول هو يعني عدم واخر حاول بده يذم بكتابك لكن مدحه بطريقة ثانية لا إرادية لما حط بالنسبة لدعاء استفتاح الصلاة يعني القارئ عامة الناس طبعا كان طالب علم ولا من عامة الناس وقرأ طيب يا أخي نتعلم أكثر من دعاء استفتاح بدل ما يخلص راعة اثنين.
هذا أخي الناشي رجل يصطاد في الماء العكر وخصم وحقود وحشود والله المستعان.
للأسف نفس تريد هاي أجازت بقبلها بعددين بالتشيع اللي تعتبرون مذهب الخامس في العدد الموجود عندك انت
برضه موجود جواز تعبد مذهب الخامس.
أخي الجريدة هاي ما في عندها منهج ما في عندها مقصد شرعي. نعم
تجارية
بس فهي بتريد تسوي الصفحات بالحق أو بالباطل.
والله هو ترى في أحد أعضائها الثلاثة موجودين بحزب الله الإيراني نفس الجريدة
الشيعة إجت لهون
اللواء
فيها أنا كنت مرة ودعته مع الشيخ خبري
وأنا استنى مقال طويل هذا جواز تعبد من الخامس مذهب الشيعة الإمامي بالخط العريض والتفصيل وجاء فتاوى.
الله أكبر الله المستعان. طيب في شيء غيره؟ لأنه قد نستعد للصلاة إن شاء الله. أكل طعامكم أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون.
جزاك الله خيرا.
وإياكم. يلا خلينا أذن ونصلي. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. إيد واحدة ولا تنتين؟
أشهد
تنتين.
أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة.
لا تنحرف في صدرك بس براسك كالسلام في الصلاة.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله ما صليت وباركت عليه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وباركت عليه وبعثه مقاما محمودا. الالتفات بالصدر عن القبلة في الأذان كالالتفات بالصدر عن القبلة في الصلاة، والالتفات في الأذان بالرأس هو كالالتفات في الخروج من الصلاة بالرأس. فكما أنه لا يجوز للمسلم في أثناء صلاته أن ينحرف بصدره عن قبلته، كذلك لا يجوز المؤذن أن ينحرف في أذانه عن قبلته. وكما أنه يشرع للمصلي إذا أراد الخروج من الصلاة بالسلام أن ينحرف برأسه يمين ويسارا، وهكذا السنة أيضا في الأذان، إنما يلتفت يمنة ويسرى. أما الانحراف الصدر فهذا من المخالفات للسنة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. طيب نصلي، فضل أقم الصلاة.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. أقام الصلاة. أقام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
يا الله يا كريم.
لا إله إلا الله.
بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام على عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. اللهم